لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عزلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونصره وإبرامه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى حال صنفين من الخلق، الأول هم شرهم والآخر هم خيرهم، الأول فيه ثلاث صفات تمكنت منهم، فقال عنهم سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم تبين أن هذا الصنف، أي الويل للأمة إن تولى، فإن تولى أي أصبح ذا ولاية، أو إن خرج عن قبضة أهل الصلاح والتقوى، وإذا تولى عنك، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويراد به من ينوب منابه. قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض، تمكن من الأرض، فسعيه سعي خراب وليس سعي قصد. ولذا قال: في الأرض، ثم علل ذلك بقوله: ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ثم قال: والله لا يحب الفساد. فكأنهم والفساد شيء واحد، فلم يقل الله: والله لا يحب المفسدين، وإنما قال: والله لا يحب الفساد. ثم ذكر الصنف الثاني وهم خير الخلق، فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم بعد ذلك عرض بأحوال هؤلاء، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقلنا كافة حال تحتمل أن تكون حالا من السلم وهو الإسلام، وذكرنا في درس أمس فيما ظهر لنا، أو قبل أمس فيما ظهر لنا، سر العدول عن ذكر الإسلام إلى السلم، فقال: كافة ادخلوا في جميع الإسلام، لا تشتتوا الإسلام، لا تجعلوا الإسلام يدور معكم، أو لا تشتتوا أنفسكم. فتكون كافة حال من الفاعل المذكور في قوله ادخلوا، حال من الواو، ادخلوا أنتم في الإسلام كافة. ومن نعمة الله ومن الأدعية التي علمنا الله إياها أن نقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. والله يقول عن سليمان وجنوده: فهم يوزعون، أي يجمعون. ومعنى رب أوزعني أي أجمعني، فاجعل همي واحدا فلا تشتتني، كما قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فهم مجتمعون تحت الإيمان، فهم جميع مشاق الحياة حالهم كحال الذي يعيش تحت ظلة. فالذي يعيش تحت ظلة فهذه ظلة تقيه من البرد والحر، فالذي قد جمع نفسه في داخل دينه تحت الإيمان فدخل كله في الإسلام فهذا يعيش سعيدا. وهذا إن تعدت المصيبة دينه فهو بخير، إن لم تكن المصيبة في دينه فهو بخير، فهو على خير من ربه. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، مجمع. وهذا الذي إحدى المعنيين المذكورين في كتب التفسير من ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا جميعكم في الإسلام. نحن اليوم مخاطبون بهذا الأمر، فنحن ندخل تارة دون أن يدخل أهالونا في السلم كافة. من تفقد حاله وحال من هم تحت ولايته يجد إن كان هو على هدى فلعل، فهذا يشمل شخص ويشمل ما أنيط به من واجبات. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في عباداتكم، ادخلوا في أعمالكم، ادخلوا في علاقاتكم مع غيركم، ادخلوا في السلم كافة. فإن لم تفعلوا فهذا من اللعب الشيطاني بكم. فبعد هذا الأمر جاء النهي، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم حرض على عدم اتباع الشيطان بقوله إنه لكم عدو مبين. فإن حصل نوع من ولاية للشيطان فالمآل، نسأل الله العافية، قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. لماذا؟ ما هو السر فيما يظهر من العدول عن ضللتم إلى زللتم؟ أو ما معنى زللتم؟ أولا زللتم أي ملتم عدلتم. العرب تقول في الزلل زلت القدم، والفهم يقولون عنه ضل. ولذا يقولون في المسائل العويصة كمسألة القدر، مسألة الصفات لله جل في علاه، يقولون كم زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. فالزلل للقدم والضلال للفهم. فما هو سر العدول عن ملتم أو عدلتم أو ضللتم إلى زللتم؟ في هذا إشارة إلى المآل والهلاك، فإن القدم إن زلت هلك البدن. ففيما يبدو والله تعالى أعلم أن مع على الرغم من أن أصل استعمال الزلل في القدم، إلا أن هذا الضلال متمكن من هذا الصنف من الخلق على وجه كالذي تزل قدمه، فمن زل قدمه عن الطريق فلا بد أن يسقط ولا بد أن يهوى، فتهوي به الريح في مكان سحيق، فتهوي به الريح يهوي فيتردى والعياذ بالله تعالى من علو. جاء الشرع ليرفعنا، وتأبى الشياطين وعروض أنفسنا والسيئات أعمالنا إلا أن تضعنا. فالأقدام هذه، القدم هذه، إذا الإنسان حصل عنده نوع ولاية للشيطان فحال قدمه حاله كحال من زل قدمه. قال فإن زللتم، ولتشنيع هذا الزلل جاء بعده قوله سبحانه من بعد ما جاءتكم البينات صفة لمحذوف، شيء مذكور محذوف، والبينات صفة له، وفي هذا الحذف إيجاز في إعجاز. هذا المحذوف تقديره فإن زللتم من بعد ما جاءتكم الآيات البينات. من بعد ما جاءتكم البينات صفة للآيات التي نزلها رب السماوات رب الأرض والسماوات. فإن زللتم مع ممكن يزد الإنسان لأنه لا يعرف الطريق، لكن أن تعرف الطريق وأن تأتيك الإرشادات، وهذه الإرشادات وصفت بأنها بينات ليست فقط آيات ليست علامات، فالناس أعمى وأعشى لكن هي بينة لكل الخلق. ولذا سر أيضا العدول عن أو عدم ذكر الآيات بذكر البينات حتى يعلم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أن الذي يزل عن طريق الإسلام أعمى البصر أعمى البصيرة يسير مسير الشيطان. قلنا خطوات ولا تتبعوا خطوات. الذي يتبع الشيطان صاحب هوى، لا تعرف له طريقا، لا تعرف كيف ترضيه، لا تستطيع أن تفهمه. هو في كل يوم يصير في خطوات، يصير في أكثر من طريق متشعب، بينما صاحب الهداية تعرفه، تعرف ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، واضح المعالم. أما ذاك تائه ضائع. فيزل بعد أن تأتي البينات، بعد أن تكون البينات واضحات، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، إن أداة شرط، وزللتم اسمها وجوابها قال فاعلموا، هذا جواب الشرط، قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ما قال فإن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن الله عزيز حكيم، ما قال هكذا، قال الله عز وجل فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لا تشكوا أن الله عزيز، عزيز غالب، الله جل في علاه عزيز غالب. العرب تقول من عز بز، بمعنى أن من غلب سلب، من عز بز أي من غلب سلب. والله عز وجل عزيز قدر فقدره عزيز، والله عز وجل عزيز قهر وهو المراد هنا. فالله يقهر الذي يغلب الذي يزل. يا من تزلون ويا من تتبعون الشياطين تحاربون من، فاعلموا أن الله عزيز، الله القاهر، الله الذي يقهركم، أنتم تكيدون والله يكيد. فإن زللتم فاعلموا لا تشكوا، ما قال فإن الله، قال فاعلموا لأهمية الأمر، لا تشكوا أن الله عز وجل عزيز. قلنا الله عز وجل عزيز عزة قدر، عزة قهر، وعزة امتناع. ومعنى عزة امتناع أن الله عز وجل لا يناله سوء، ما تضرون الله عز وجل، تضرون أنفسكم، ما الخلق يضرون الله، الله لا يلحقه ضرر، كما في حديث أبي ذر صحيح مسلم، فإنكم لن تبلغوا ضري لتضروني. لكن هل الله عز وجل يتأذى من بعض خلق من بعض فعال العبيد؟ نعم يتأذى. الإيذاء الذي يترتب عليه الغضب، إن الذين يؤذون الله ورسوله، فالله عز وجل يتأذى، لكن الله عز وجل عباده مهما فعلوا لا يضروا، لن تبلغ العباد مجتمعين أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم، لو اجتمعوا على أن يضروا الله ما استطاع. فالله سبحانه عزيز، عزيز قدر، عزيز قهر، عزيز امتناع. الله عز وجل عزيز امتناع، معنى عجز الامتناع أن الضر لا يصل إليه سبحانه وتعالى. وأصله مأخوذ من العرب يقول أرض عزاز، ومعنى الأرض العزاز أي الأرض الصلبة التي لا تؤثر فيها الأقدام مع كثرة تردادها عليه، هذا معنى أرض عزاز. فإن زللتم أنتم تضرون أنفسكم، فاعلموا أنكم تضرون أنفسكم، فاعلموا أن الله عزيز والله حكيم. والله عز وجل سبحانه وتعالى حكيم في أحكام، والحكمة أن تضع الشيء المناسب في مكان مناسب. فأنتم لا تستحقون الهداية يا من زللتم، وأنتم يا من اتبعتم الشيطان هذا مكانكم. فالله عزيز حكيم يضع الأشياء في أماكنها، فهو غالب عدل حكم عدل سبحانه وتعالى. نأتي الآية التي بعدها.
قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يهدد الله الكافرين، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقد ذكر ابن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهبوا فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا.
هذه الآية كلام حولها طويل، وفيها إثبات صفة من صفات الله الفعلية، لكن لابد من ذكر المناسبة للآية التي قبلها حتى يتجه التفسير والمعنى. فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الخطاب إنما جيء به لتبيين حال هؤلاء المكذبين، وأن هؤلاء المكذبين قد طمست أبصارهم ومسخت فطرهم على وجه أنهم ينتظرون وقد زلت الأقدام فعميت الأبصار عن البينات، وهم أبوا وتركوا الدخول في الإسلام، أن أبوا أن يدخلوا في السلم كافة، فهؤلاء ينتظرون يوما عصيبا يوم القضاء، وسيندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. هل ينظرون؟ هل في العربية لها معنيان؟ أو أبرز معانيها معنيان؟ معنى الأول الاستفهام، والمعنى الثاني التحقيق. ويظهر من السياق الذي معنا أن المراد الاستفهام عن أمر يراد تحقيقه، فلا بد أن يحقق وأن يقوم. هل ينظرون؟ والاستفهام المذكور فيما يظهر، وهو قول كافة المفسرين، أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ويقوي كونه إنكاريا قوله في الآية إلا. هل ينظرون إلا؟ ومعنى ينظرون ها هنا أي ينتظرون، أي ينتظرون. فينظر في القرآن وفي العربية إذا عديت بإلى فيراد بها النظر، وإذا لم تعد بإلى يراد بها الانتظار. وقد زل وضل عن هذا الأصل المعتزلة، ففسروا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأن ناظرة بمعنى منتظرة، وأن إلى هنا ليست حرفا وإنما هي اسم، فأنكروا رؤية الله عز وجل في الجنة، قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى مفرد جمعه آلاء، وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى آلاء؟
نعم.
فعلى هذا الكلام ما معنى إلى؟
نعمة.
إلى آلاء، إلى مفرد وآلاء الجمع. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى أي نعمة؟ نعمة ربها إيش؟
منتظرة.
لازم تكون منتظرة.
على تفسير.
ما يقال عنها إيش؟ ناظرة. لا يقال عنها ناظرة. طبعا تعلقوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تعلقوا بالآية، قال فلا بد أن نفهم هذه الآية لا تدركه الأبصار، وهذا ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في صحيح حديثه، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، رؤيا دون إدراك، فلا يلزم من الرؤيا الإدراك. فإن أثبتنا رؤيتنا لربنا فلا يلزم من ذلك أننا ندركه. فوجوه يومئذ ناظرة إلى، فالنظر مع إلى لا يكون إلا بالعين، لا، لو كانت إلا بمعنى أنها اسم وأنها مفرد آلاء لم تكن ناظرة، وإنما كانت منتظرة، نعمة ربها تنتظر ولا يقال ناظر. استشكالهم رؤية الله في الجنة بقوله تعالى ولا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار ليس بإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون برؤيته، أي لا تشكون في رؤيته. فالقمر يرى ولا يدرك. اليوم لما صعدوا على القمر عرفوا حاله، وبالنظر نرى القمر لكننا لا ندركه. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا يجمع بين قوله وجوه يومئذ ناظرة وبين قوله لا تدرك الأبصار. فالنبي شبه رؤيتنا بربنا برؤيتنا للقمر بجامع مشترك بينهما، أن النظر حاصل وأن الإدراك ممتنع، أن النظر حاصل وأن الإدراك ممتنع. واعلموا أنه ما يقع بين نصين في الشرع خلاف ظاهر إلا وفي الشرع نص يرفع الخلاف، عرف من ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. كل نصين في الشرع إن ورد بينهما خلاف يظهر بادي الرأي أن هنالك خلاف بين آية وآية أو بين آية وحديث، لو فتشنا وصبرنا واستقرأنا وفحصنا سنجد في الشرع نص ثالث يرفع بينهما. لكن العلة في الفهم، العلة في الفهوم. فالشرع له حكم تبهر العقول وتحتاج إلى صفاء، والشرع ولا سيما القرآن خاصة لا يحتاج إلى فهم فقط، يحتاج إلى فهم وقلب، يحتاج إلى تقوى وورع، يحتاج إلى حسن صلة بالله. تفسير فهم كتاب الله عز وجل يحتاج إلى نقاء، يحتاج إلى صفاء، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى حسن سريرة. فبشدة هذه الأمور الله جل في علاه ييسر الفهم. الشاهد من هذا الكلام أن ينظر إن عديت بإلا فلا يكون المراد بها إلا الرؤية العينية، وإن لم تعد بإلا يكون المراد بها الانتظار. وأن المراد في هذه الآية هل ينظرون لم تعد بإلا فيكون المراد بها الانتظار. والاستفهام كما قلت استفهام إنكاري بدلالة وجود إلا بعد ينظرون. فحصر أنهم ينتظرون لا ينتظرون شيئا، لا ينتفعون بأي أمر يحصل. لو أن الجبال قامت فتناطحت بين أيديهم، لو أن الموتى خرجوا من الأجداث فحدثتهم، لا ينتفعون، لا ينتفعون إلا في وقت فاتهم وفي وقت لا ينفعهم، إلا وقت الحساب وامتثال الخلق بين يدي الله، إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا خبر في صورة الاستفهام، لا ينتفعون إلا أن يأتيهم الله. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، اتيان الله في الفصل بين الخلائق يوم القيامة في المحشر، هذه صفة فعل الله. فالله جل في علاه نؤمن بما ثبت في كتابه وفي صحيح حديثه حديث نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات لله أو أفعال على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ونقول كما قال أئمتنا، كما قال الإمام الشافعي ووكيع وجمع من علماء الحديث والإمام أحمد ومالك، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. الله أخبرنا أنه يأتي، فقل يأتي، أنه يجيء يجيء. هذه صفة يسميها علماء الإسلام صفة فعل. صفة الفعل هي الصفة التي مرجعها إلى المشيئة، أمرها إلى مشيئة الله جل في علاه، وهي تنفك عنه، فهو يفعل سبحانه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنالك صفات ذات لله، وصفات الذات كذلك نؤمن بها وهي لا تنفك عنه سبحانه. فالله عز وجل له صفات، له سمع، له بصر، لا إياك إن شبه لك الشيطان وخيل لك أن الله يسمع مثلك أو ينظر مثلك أو يتكلم مثلك، فإن خيل لك شيئا من ذلك فاضربه بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما ثبت في كتاب ربنا وما ذكره الأنبياء من صفات وصفوا فيها ربهم فإننا نؤمن بذلك، لأن الله جل في علاه لما نزه نفسه فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، مدح أنبياءه فقال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لأن المرسلين لا يصفون ربهم إلا بما يليق به، فإن أعلم الخلق بالحق الأنبياء. فكل وصف جاء على لسان الأنبياء لربهم سبحانه فإننا نؤمن أنه لله، نؤمن أنه لله. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء العتاة نسأل الله الرحمة، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فالله عز وجل يجيء لفصل القضاء. لا يقال أن المجيء هذا من صفة الأجسام والله ليس بجسم، وأن هذا انتقال مكان لمكان، فهذا المجيء ليس المراد هو مجيء الله، وإنما المراد مجيء ملائكة الله. فالسياق يرد على هذا، فالواو للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، والله عز وجل يقول وهل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الملائكة أيضا معطوفة على الله فهي مرفوعة، معطوفة على فعل يأتي، هل ينظرون إتيان الله وإتيان الملائكة، فالملائكة يأتون للفصل القضاء، الله عز وجل يأتي سبحانه. والقول بأن الله عز وجل أن الإتيان من صفات الأجسام هذا قول باطل، فنحن نثبت الإتيان لله عز وجل يوم القيامة للفصل بين الخلق، وقال الله عز وجل إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ها هنا بمعنى مع، فالله لا يحيط به شيء كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما، والله عز وجل ليس بحاجة لأحد، الله مستوى على عرشه والعرش بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى العرش سبحانه. إلا يأتيهم الله في ظلل، أي تأتي هذه الظلل مصاحبة لمجيء الله عز وجل والملائكة، في ظلل من الغمام. الأصل في الظلة في العربية أنه اسم لصفة مرتفعة في الهواء، ويرادها هنا السحابات العظيمة التي تشبه كل سحابة منها ظلة، والظلل جمع مفردها ظلة، وهي اسم جنس جمعي كما يقول علماء اللغة. إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الغمام سمي غمام لأنه يغم، والمراد أنه يستر، والمراد بالغمام السحب أو السحاب الأبيض الرقيق. وهو ليس كسحاب الدنيا، فالاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة، فليس في الدنيا، فليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، فليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء دون الحقائق. قال: هل ينظرون، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، الله عز وجل في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، في الحساب يأتي هؤلاء، كأن الله يقول حسابهم شديد بين يديه، وأنهم لن يوفقوا للهداية، وأنه ميؤوس منهم، نسأل الله الرحمة. بعض الناس مثل السيارات، سيارة تعمل حادث وأربعة وعشرة وعشرين، تجار السيارات إيش يقولوا؟ يقولوا السيارة سكراب. إيش يعني سكراب؟ يعني خلاص. بعض الخلق، بعض الناس كذلك، من شدة عتوه وكفره سكراب، يعني ما يرجى منه خير أبدا، بس الله الرحمة، بس الله العافية. هذا الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويهلك الحرث والناس، هذا الذي يجمع قواه ليسوغ أخطاءه، هذا الذي يجادل، الذي يقسم بالله أيمان، يجعل ربنا عز وجل مطية لتنفيذ أغراضه، يقسم بالله أيمان أنه على حق، ويشهد الله كذبا وزورا، وصاحب بيان، صاحب كلام معسول وجميل، هذا الصنف من أردى الأصناف ومن أسوأها. وهذا الصنف الهداية بعيدة منه، لا أقول وبعيد عن الهداية، وإنما أقول الهداية بعيدة منه. وهذا الصنف لا ينتظر شيئا إلا الحساب، فالويل له في ذاك الموقف الرهيب العصيب في عرصات يوم القيامة. قال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. منهم من قال أن في الآية تقديم وتأخير، قالوا: ووجد في مصحف ابن مسعود، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. قالوا هذا في تقديم وتأخير، لكن لو حملنا فيه بمعنى الباء، بمعنى المع، وأن هذا الأمر يكون مصاحب للقضاء، فيكون المعنى متجها، فالله عز وجل سبحانه أن يحيط به شيء، فالظل لا تحيط به. ومن المعلوم بالاستقراء أن التناوب في حروف الجر في القرآن منهج مسلوك. قال: وتله للجبين. إيش يعني للجبين؟ على الجبين، على الجبين. لأصلبنكم في جذوع النخل. إيش في جذوع النخل؟ على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء؟ إيش من في السماء؟
على السماء.
على السماء. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى بمعنى مع. ولذا في آية الوضوء في المائدة عن غسل الأيدي قال: إلى المرافق، أي مع المرافق. لذا النبي فسرها، فكان يدير الماء على مرفقيه حتى نفهم أن إلى بمعنى مع، وليست إلى الغاية، يعني المرفق خارج لكن المرفق داخل. فهذا يسمى عند علماء العربية، يسمى إيش؟ تناوب في الحروف. الحروف تأتي متناوبة، وفي هنالك دراسة مطبوعة في التناوب الحروف القرآن، وهذا التناوب له سر، والسر يكون في البيان والإعجاز. قال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال: وقضي الأمر، وقضي الأمر. هذه الواو عاطفة أم مستأنفة؟ تحتمل أن تكون عاطفة وتحتمل أن تكون مستأنفة. إذا كانت الواو واو عطف، تكون معطوفة على ماذا؟ معطوفة: هل ينظرون إلا يأتيهم الله، وينتظرون قضاء الأمر، وينتظرون قضاء الأمر، فتكون الواو معطوفة على أن يأتيهم الله. هم ينتظرون أن يقضى الأمر، والأمر ها هنا ممكن أن تكون الألف واللام العهد للعهد، ذاك الأمر، ليس كل أمر، ذاك الأمر، الأمر المعهود، إن خوف الله به عباده يوم الدين فذاك هو ذا الأمر. وجاء هكذا الأمر حتى يذهب الذهن فيه كل مدى، ماذا ينتظرون؟ ويمكن أن تكون الواو واو مستأنفة، بمعنى ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، ثم قال الله عز وجل وقضي الأمر، قضي الأمر حين فات الأمر. فإن تنبهتم فإن الوقت الذي تنبهتم فيه لا ينفعكم، قضي الأمر، انتهى الأمر. فتكون الواو هنا مستأنفة وليست معطوفة على الانتظار. قال وقضي الأمر، قال وإلى الله ترجع الأمور. تقديم المعمول وهو إلى الله على ترجع الأمور فيه حصر يفيد أن الأمر لا يرجع إلا إليه، وأن الخلق لا بد أن يمثلوا بين يديه، وأن الله جل في علاه لن يترك الخلق هملا، وأن الله عز وجل لا بد أن يحاسبه. أعرابي على الفطرة علم قضية، علم فيها الظالم من المظلوم، فمات الظالم ولم يقتص منه، فقال الأعرابي على الفطرة والله إني تيقنت أن هنالك يوم حساب، ما دام أن الله عادل والظالم مات ولم يقتص منه إذن لابد من حساب. بالفطرة، بالفطرة الله لن يترك أحدا هملا. قال وإلى الله ترجع الأمور، ما قال ترجع الأمور إلى الله، قدم إلى الله على ترجع الأمور، فهذا التقديم يفيد الاختصاص. وترجع الأمور، وهنالك قراءة سبعية متواترة، ترجع الأمور، قراءتان صحيحتان، ترجع وترجع. وأما الخبر الذي ساقه ابن كثير رحمه الله تعالى، فهذا الخبر صحت بعض فقراته ولم يصح بهذه السياقة، وإياك أن تغتر بقوله، وابن كثير دقيق في ألفاظه من علماء الحديث الذين نستطيع أن نقول عن أحكامهم على الأحاديث بالجملة أحكام فيها صواب، وهو ليس بمتساهل ولا بمتشدد، وهو على الجادة رحمه الله، لكن لا تغتر بقوله وهو حديث مشهور. الحديث المشهور مرواه أكثر من اثنين عن اثنين عن اثنين، الشهرة المذكورة هنا ليست الشهرة الاصطلاحية، وإنما الشهرة المذكورة هنا هي الشهرة اللغوية، كما قال في ومنهم من عاهد الله في قصة ثعلبة بن حاطب، قال وهي وهو حديث مشهور. والمراد بالشهرة الشهرة إيش؟ الاصطلاحية لا الشهرة، هي الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية، يعني ليست مشهور بالمعنى المعروف عند علماء المصطلح، مصطلح الحديث، وإنما المراد مشهور في اللغة، يعني حديث مشهور على ألسنة القصاص. ومدار هذا الحديث بحثنا في أسانيده على قاص، كان قاصا لأهل المدينة، واسمه إسماعيل بن رافع بن عويمر، وتكلم فيه العلماء شديدا، فالإسناد الحديث بهذه السياقة الطويلة ضعيف جدا، فإسماعيل بن رافع بن عويمر ضعفه جمع من كبار علماء الحديث، منهم الأئمة أبو زكريا يحيى بن معين وأبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ومحمد بن سعد صاحب الطبقات، هؤلاء ضعفوا راوي الحديث إسماعيل بن رافع. ألف ابن أبي العز صدر الدين تلميذ ابن كثير جزءا في طرق هذا الحديث، وصحت منه فقرات، فبعض فقراته لما يأتون لكل نبي فيقول لست لها، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد بين يدي الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلهمن الله عز وجل تسبيحات لم يسبحها أحد من خلقه، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا ثابت صحيح، فبعض قطعه صحيح. وأخيرا اعلموا أن جميع الأحاديث التي فيها ذكر الملائكة الكروبيين لم تصح ولم تثبت. جميع الأحاديث التي فيها ذكر الملائكة الكروبيين لم تصح ولم تثبت. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.